قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال: أخبرنا بكار بن يحيى حدثتني جدتي قالت: دخلت على أم سلمة رضي الله تعالى عنها فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلبث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر، فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنع ذلك أن نصلي. وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة، فإذا اغتسلت لم تنقض ذلك، ولكنها تحفن على رأسها 3 حفنات، فإذا رأت البلل في أصول الشعر دلكته ثم أفاضت على سائر جسدها. قال: وحدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ساق السند إلى فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر، أتصلي فيه؟ قال: تنظر، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم ترى وتصلي فيه. قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال: إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضح بالماء ثم تصلي، بأمر يخص النساء. وهذا الأمر الذي يخص النساء يخصنا نحن الرجال قبل النساء، لأن القوام لنا، ولأن الرعاية للرجال، الرجال قوامون على النساء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. ولذا يجب علي ويجب عليك أن نتعلم الأمور الشرعية التي تتعلق بالنساء حتى نعلمهن. الأب ما يعلم. كثير من المعاهد لا تعلم، لا سيما إذا كانت المعاهد ليست بمعاهد دينية. إذن يجب عليك أيها الأب، ويجب عليك أيها الزوج، ويجب عليك أيها الولي. ما هذه المسألة؟ المسألة: المرأة كيف تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها؟ عليها ثوب، فستان، قميص، درع، أيام الدورة وأيام الدورة تختلف، لبعض النساء 4 أيام، 5 أيام، 6 أيام، 7 أيام. وقد تقدم لنا أنها خلال الدورة لا تصلي ولا تصوم، ولا يجوز لزوجها أن يواقعها، ويجوز له أن يقبل، ويجوز له أن يباشر، يعني يضع الجسد على الجسد، لكن لا يلج، لا يجامع، حرام، لأن الله نهى عن ذلك. فاعتزل النساء في المحيض. ثوبها الذي يقع فيه دم الحيض أيجوز أن تصلي فيه أم لا؟ هذا ما يريد أن يتكلم هذا الإمام رحمه الله تعالى عليه في هذا الباب. وقد ذكر الإمام أبو داود هذا الباب بمناسبة الغسل، وإلا فإن هذا الباب موضعه موضع الحيض، وقد سبق أن تكلم على الحيض وعرفنا أحكام الحيض والحمد لله. ذكر الإمام أبو داود عن معاذة قال: سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم. المرأة الحائض إذا أصاب ثوبها الدم، فستانها، إزارها، سروالها، وقع فيه الدم، كيف تصنع؟ أيجب أن تغسل كل الثوب وقع فيه الدم فقط؟ وإذا غسلت الموضع الذي فيه الدم غالبا يبقى للدم أثر، أيجب عليها أن تبالغ تأتي بمزيل حتى تزيل أثر الدم بعدما غسلت الدم؟ السؤال موجه لعائشة، وعائشة فقيها عالمة حصان رزان، الصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام يأتون يطرقون الباب يسألون عن مسائل وأحكام شرعية. أجابت قالت: تغسله يعني تغسل الدم من الموضع فقط، وأما بقية الثوب الفستان الدرع القميص لا يجب أن تغسله كله، فإن لم يذهب أثره غسلته وبقي الأثر صفرة أو حمرة فلتغيره بشيء من صفرة، ما دام الأثر باقي بعدما غسلت تأتي بورس، ورس الورس نبت في اليمن له رائحة زكية، أو تأخذ زعفران إذا وجد، أو تأخذ طيب تضع في موضع الأثر فقط، أما الثوب كله فلا، لا يجب أن تغسله. قالت عائشة: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. ثوب عائشة واحد، والنسوة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون لها ثوب أو يكون لها مرط شرشفة، كما ترون النساء الموريتانيات اليوم، المرأة العربية تلبس المرط وليس عليها قميص وليس عليها أي شيء سوى هذا المرط، وإذا ما أرادت أن تمشي كنساء الموريتانيات تخرج عينا واحدة. هذه المرأة العربية كانت على هذا الحال حتى ترى بها الطريق، ما كانت تكشف وجهها، أو تجعل لها نقاب وتفتح موضع العينين كبقية كما يفعل بعض النسوة العرب اليوم، أو تغطي الوجه كله بثوب. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع، فكنا إذا لاقينا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها حتى لا يراها بنوها، لأن حرام على جميع المسلمين، ومع ذلك وهي في حالة الحج تغطي وجهها. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وبقية زوجات النبي، والنبي يراهن ولا ينكر عليهن. لما؟ الوجه المغناطيس الأكبر، من رأى الوجه أيبالي بالقدمين أو باليدين؟ لو رأى الخطيب يدي الفتاة أو رجلي الفتاة أو ظهر الفتاة لا يشجع هذا على أن يتزوج بها، ولكن إذا أراد أن يتزوج يطلب من وليها أن يراها، فيدعوه وليها ويأتي إلى بيته، وهذا جائز شرعا، ويأتي بشراب أو شاي أو قهوة، تأتي به الفتاة وتدخل وقد غطت جميع رأسها وجسدها وأظهرت وجهها في هذه الحالة فقط، وتأتي بالإناء أو الصينية وتقدم لأبيها ولهذا الخطيب، وتجلس قليلا وتنصرف حتى يرى المغناطيس الذي يجذب. أما للبعد عن الشريعة، وأقولها بصراحة ولتعميم الجهل وللاقتداء بأعداء الله من الشرق والغرب، خرجت المسلمة المرأة المسلمة حاسرة الوجه، حاسرة الصدر، حاسرة الصدر، حاسرة الظهر، حاسرة الساق، حاسرة الرجل، عليها من جوب ومكجوب. مرأة مسلمة بنت مسلم، وربما أن تعود إلى عدنان أو إلى قحطان وهي بهذا الحال. استعمرنا اليهود، استعمرنا النصارى عليهم لعائن الله، وغزوا قلوبنا وتمكنوا، هذه حضارة وتقدمية ومدنية وما إلى ذلك. لكن ما يعود للكمال، ما يعود للكمال، ما يعود للعلم، ما يعود للاختراع، اختراع ما يعود للفضاء القليل 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 منا النادر الذي يتبعهم في هذا. ولكن التبرج نتبعهم، الرقص نتبعهم، إبداء الزينة نتبعهم فيه. كل فساد عملوه وكل شيء محرم حرمه الله تعالى فعلوه، لا بد أن تجد من المسلمين من يفعل ذلك. وصدق رسول الله حيث قال، وقوله حق، لتتبعن سنن من قبلكم، لتتبعن سنن من قبلكم، يعني طرق ومناهج ومسارات من قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية، ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية، لوجد فيكم من يأتي أمه علانية. هذا قول رسول الله الذي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. المقصود ما كانت النساء يملكن إلا ثوب واحد تحيط فيه، تنام فيه، تذهب إلى السوق فيه. ولذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، أنا لي ثوب تارة أحيط حيضة في شهر، الشهر الثاني أحيط حيضة، الشهر الثالث أحيط حيضة، وطبعا الدم لابد أنه يقع على ثوبي فأزيل الدم من الموضع فقط، والنبي يراني ولا يأمرني بغسل الثوب، فدل ذلك على أن الموضع الذي وقع فيه الدم هو الذي يغسل، ودل ذلك على أن دم الحيض نجس يزال. كيف يزال؟ بطرق، إما بالغسل كما دل عليه هذا الحديث، وإما بالفرك، قالت عائشة، وإما بالفرك تفركه، وإما تحكه تحته حتى يزول ويبقى الأثر، فإذا بقي الأثر أتت بزعفران أو أتت بورس أو أتت بأي شيء يزيل اللون تزيله به إن شاء الله تعالى. النسوة اليوم بحمد الله تعالى لا يحتاجنا إلى ذلك، عندها حفاظة صنعت في أمريكا وبريطانيا، تشتريها من السوق وتلبسها والحمد لله رب العالمين، وتبقى أيام الدورة أيام العادة التي اعتادتها، وكلما تلوثت أزالتها وضعت الثانية، وربما أن جسدها لا يصاب بشيء من الدم. هذه نعمة من الله تفضل بها علينا في هذه الأزمان، وهذه النعمة تقتضي منا أن نشكر الله على ما تفضل. اليوم المرأة المسلمة وغير المسلمة عندها عشرات العشرات من الثياب، وقد يبلغ الثوب الواحد أو الفستان 1000 ريال 3000 ريال، ومنا من يبالغ فستان الزواج قيمته 10000 ريال أو 20000 ريال، هذا فستان العرس. وأما بقية الأيام فهي تلبس فساتين، ويا ليت هذه الفساتين التي لا تريدها والتي لا تودها تدفع بها إلى هيئة الإغاثة الإسلامية بدل أن تمزقها وتجعلها للمطبخ. يوجد أمة من المسلمين إخوان لنا جمع الله بيننا وبينهم في الإسلام، تمالى عليهم النصارى وأعداء الله قاطبة، وتمكنوا من إخراجهم من بلادهم وديارهم، وما كان هذا الحنق وهذا الحق إلا لأنهم قالوا لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله. إخواننا في البوسنة والهرسك وبوشناق وغيرها والكروات من المسلمين أصيبوا بما أصيبوا، أصيبوا بسبب أن بلادهم قد افتتحها محمد الفاتح العثماني التركي، أدخل الإسلام فيها، وأتى هؤلاء ونزلوا في هذه المواضع يعلمونهم الإسلام ويمنعونهم من النصرانية واليهودية والعلمانية والكفر. قامت قبل 40 سنة حرب مماثلة لهذه، ما وقع مثل ما وقع اليوم على إخوانكم المسلمين في تلك الديار. وأمرهم كما قال الله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. بدل هذه القمصان، هذه الأردية، هذه الثياب، لو جمعناها وعطيناها لهم، لو عطيناها لإخوان لنا مسلمين في أوغندا، بوراندي، كثير من أقطار المسلمين يحتاجون إلى قطعة قماش يوارون بها السوءات. فلنحمد الله على ما تفضل، ولنحمد الله تعالى على ما من، وحمد الله تعالى وشكره واجب، واجب. وحمد الله وشكره ليس أن يلبس جديدا بدل القديم، وإنما حمد الله وشكره أن يعمل العمل الصالح، لئلا ينزع الله تعالى منا هذا الخير، ولئلا ينزع الله تعالى منا هذه النعمة، فإن الله جل وعلا غيور، والله المستعان. إذن لا يغسل من الثوب إلا الموضع الذي وقع فيه الدم. يدل على ذلك الحديث الثاني أيضا عن عائشة، قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، والثوب في لغة العرب الشرشفة، وأما الكرتة هذه تسمى قميص عند العرب، قميص أو تسمى درع، كما قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت النبي سؤال، هذا السؤال ينبغي لي ولك نحن الأزواج والآباء أن نعلمه النساء والبنات، السؤال يا رسول الله أتصلي المرأة في درع يعني فستان يعني قميص، أتصلي المرأة في درع وخمار ما يغطي الرأس بغير إزار ما عليها سروال، أتصلي في درع وخمار تغطي رأسها وهي داخل بيتها بين الجدر لا يراها إلا أولادها وزوجها ومحارمها وعليها درع وخمار بغير إزار؟ سؤال إلى هذا الحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، بشرط إذا كان الدرع، إذا كان الدرع سابغا يعني طويل يغطي ظهور قدميها، فإذا لم يكن يعني سابغا يغطي ظهور قدميها لا تصلي بهذا الدرع في وسط البيت، درعها إلى نصف الساق أو درعها إلى الركبة، إذا ما أرادت أن تصلي وبارك الله تعالى فيها عندما تتوجه إلى القبلة لا تتوجه ولا تصلي ولا تناجي الله تبارك وتعالى بثوب إلى الركبة إلى نصف الساق إلى الكعب، بل تلبس ثوب فضفاض، درع فضفاض يغطي ظهور القدمين وهي بين الرب العليم الخبير. ينبغي أن نعلم المرأة هذا الأمر، أو على أقل تقدير نشتري لها شرشفة ب5 ريال 6 ريال عليها فستانها، ولو إلى الركبة أو نصف الساق أو إلى الكعب عندما تقوم هي وبناتها يصلين تلبس هذا الشرشف، تغطي الرأس لا تغطي الوجه، تلف عليها هذا الدرع وتستقبل الرب جل وعلا وتقول الله أكبر. فإذا كان في داخل البيت على هذا الحال، أجوز لها أن تأتي إلى مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه وخلخالها بادي أو نصف ساقها بادي، أو أنها تلبس لباس ضيق وجميل ملفت للنظر يمثل ثدييها وإليتها وما إلى ذلك، وتقول إنها تأتي تصلي في مسجد النبي، وربما أن تكون متعطرة والنبي قد نهى المرأة المتعطرة أن تأتي إلى المسجد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن: أيما امرأة تطيبت وتزينت ثم خرجت ليجد الناس ريحها فلتعد إلى بيتها ولتغتسل غسل الجنابة. هذا الجزاء، تطيبت تعطرت خرجت سواء للسوق أو إلى المسجد ليجد الناس ريحها حتى تغري، عندما نشم الرائحة ننظر نلتفت هذه الريحة رائحة من أي موضع، هذا مقصدها، تريد أن تفتن أو تلبس العباء وتأتي إلى السوق بحمالة وبعض الأعضاء ظاهرة وثياب ضيقة وتأتي إلى البياعة تشتري وتبيع، ويجن يصير مجنون يبيع ما يباع ب1000 يبيعه ب5 ريال و50 ريال، وبعدين عندما يعود يحسب ايش هذا انا بعته ب50 ريال، فتنته الفاتنة. هذه عليها ان تعود الى دارها وان تغتسل غسل الجنابة، الله جل وعلا اوجب عليها هذا حتى تتأدب ولا تعود لهذا الامر، لان زينة المرأة وفتنة المرأة اعظم فتنة للرجال، ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. ولذا لما ذكر الله تعالى لنا أنواع الفتن قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث.